أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المطلب الثالث الذي عقده المصنف لأجل بحث مصادر نهج البلاغة، ونحن صغنا هذا المطلب الثالث على شكل شبهة أو إشكال. حاصل الشبهة أو الإشكال هو أن كتاب نهج البلاغة الذي قام بجمعه السيد الرضي رحمة الله عليه كتاب مرسل غير مسند، يعني ما يوجد فيه أسانيد حتى يمكن متابعتها ونشوف أن الرواة لهذه الخطاب والكتب والرسائل هم ثقات أو ليسوا بثقات، بالإضافة إلى أن السيد الرضي رحمه الله لم يذكر الكتب التي اعتمد عليها في نقل هذه الكتب والخطب والرسائل، مما يعني أنه لا يمكن بعد الرجوع إلى نهج البلاغة لأنه كتاب مرسل. نحن أجبنا على هذه الشبهة في الدرس السابق بأجوبة عديدة، ومن ضمن هذه الأجوبة قلنا أن هناك عدد من الباحثين والمحققين قاموا باستخراج كل ما هو موجود في نهج البلاغة من المصادر الحديثية والسيرة وما إلى ذلك، فذكروا أن هناك مصادر عديدة اعتمد عليها السيد الرضي رحمه الله في اختيار هذه الخطب والرسائل والكتب. ذكرنا هذه الجهود من المحققين ووصلنا إلى الجهد والعمل السادس، وهو العذيق النضيد بمصادر ابن أبل الحديث في شرح نهج البلاغة لعز الدين أبي حامد عبد الحميد المدائن البغدادي المتوفى سنة 656 للهجرة، إلا أنه بحسب هذا العنوان يظهر أنه هذا العمل ليس داخلا في ضمن الجواب عن هذه الشبهة. لماذا؟ لأن هذا العذيق النضيد هو قام باستخراج المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة، مو على مصادر نهج البلاغة، مو على الخطب في نهج البلاغة، وإنما ابن أبي الحديد اعتمد على مصادر في شرحه لنهج البلاغة. قام هذا الشخص عز الدين أبي حامد باستخراج هذه المصادر التي اعتمد عليها ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، فإذن الظاهر أن هذا العنوان ليس خاصا في بحثنا في الجواب عن هذه الشبهة. العمل السابع هو الإنسان الكامل في نهج البلاغة لآية الله العظمى الشيخ حسن زادة الآملي، الله يحفظ إنسان بعد معاصر موجود. المصنف شيخ حسن زادة آملي الله يحفظه يقول في مقدمته، يقول: لقد اطلعت على مصادر هائلة لنهج البلاغة من الجوامع الروائية، مصادر لنهج البلاغة كثيرة سواء كانت من الجوامع الروائية وكتب السير والغزوات والمجاميع الحديثية وسفن علمية، إشارة إلى سفينة البحار للشيخ عباس القمي، وكان دأب العثور على مصادر ومنابع دونت قبل السيد الرضي. كنت أدور على هذه مصادر نهج البلاغة ما قبل السيد الرضي، أنه هذه الخطوة هل كانت موجودة في مصادر وجدت قبل السيد الرضي أو لا. فيقول حتى حالفني التوفيق في الوصول إلى ثلثي تلك المصادر، ثلثين تلك المصادر خطب نهج البلاغة ورسائل نهج البلاغة وكل ما موجود في نهج البلاغة، وصلت إلى ثلثي هذه المصادر التي وجدت ودونت قبل السيد الرضي رحمة الله عليه. ثم يقول: ونقلت قسما منها في ثنايا تكملة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة المطبوع في 5 أجزاء. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للشيخ حبيب الله الخوي، سيد حبيب الله الخوي رحمة الله عليه، واحد من أفضل ما كتب على شرح على نهج البلاغة. الشيخ حسن زادة آملي الله يحفظه قام بتكملة هذا الشرح. في تكملة هذا الشرح ذكر هذه المصادر التي دونت قبل الشريف الرضي رحمة الله عليه. العمل الثامن الذي قام به المحققون هو المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة. ذكر مؤلف هذا الكتاب في قسم منه مصادر الخطب والرسائل وفق ترتيب نهج البلاغة. وعليه نستلخص من هذه المصادر والأعمال على أنه إذن بالنتيجة ليست خطب نهج البلاغة هي مرسلة لا إسناد لها، بل هي موجودة في مصادر كثيرة حتى ما قبل ولادة الشريف الرضي رحمة الله عليه. ومن هنا بعد تزول عندنا شبهة أن خطب نهج البلاغة وما موجود في نهج البلاغة هو مرسل لا يمكن الاعتماد عليه، بل أثبتنا أنه يمكن الاعتماد عليه من خلال هذه المصادر التي ذكرت كل هذه الخطب. وكان دور الشريف الرضي رحمه الله هو مجرد الجمع، يعني هذه الخطب والرسائل والكتب كانت متفرقة في كتب السيرة والمجامع الحديثية، لكنه رحمه الله قام بمهمة الجمع لهذه الخطب والرسائل والمقالات القصيرة وجعلها في كتاب حتى يمكن تداولها، وإلا هي كانت موجودة مبثوثة بين الناس ويحفظونها. بقى عندنا أمر، أنه لماذا الشريف الرضي رحمة الله عليه لم يذكر لنا مصادر هذه الخطب والرسائل والكتب في نهج البلاغة، ولماذا يعني حذف الأسانيد، أو لماذا حذف الكتب التي اعتمد عليها في نقل هذه الخطب والكتب والرسائل؟ ذكر العلماء في مقام الإجابة على هذا السؤال أنه بسبب أن هذه الخطب والرسائل والكتب كانت مشهورة متداولة عند الناس فيما بينهم ويحفظونها، كما قلنا عند ابن مسعود في كتابه مروج الذهب أنه كان يحفظونها على البداهة، وكانوا أيضا يتهافتون لحفظها لأنها كانت فيها النفس البلاغي والفصاحة العالية، ومن خلالها تكون عندهم هذه اللباقة اللسانية، وكذا يكون يتقوم لسانهم أيضا بحسب البلاغة، وكانت أيضا متواثرة وموجودة في الكتب، أيضا يتداولها الخطباء، يتداولها الشعراء، يتداولها كل هذه. فالشريف الرضي رحمه الله كان عندما ذكرها لأنها أصلا كانت ما تحتاج إلى أن نذكر لها أسناد، بل هي متوفرة موجودة بين الناس. هكذا ذكر كثير من المحققين في الإجابة عن هذا السؤال. ثم يختتم المصنف في صفحة 179 ما أورده ابن أبي الحديد المعتزلي في الإجابة عن هذا السؤال، بأنه وهذا ذكرناه نحن سابقا، بأن خطب نهج البلاغة ورسائله ومقالاته إما أن تكون كلها منحولة ومكذوبة، إما أن تكون بعضها كلها لا يمكن، بعضها أيضا لا يمكن، وذكرنا هذا سابقا في الدرس السابق. ونحن نقول أنه لا يمكن أن يكون كلام ابن أبي الحديد هو جوابا عن هذه الشبهة، شبهة الإرسال في خطب نهج البلاغة أنها مرسلة، وإنما يكون هذا جواب عن الشبهة الثانية التي ذكرناها في الدرس السابق، ونحن ذكرناها أيضا كجواب عن الشبهة الثانية. هذه هي الشبهة الثالثة في المقام والإجابة عنها. وبما أنه وصل يعني بين الكلام إلى ذكر الشبهات عن نهج البلاغة، لا بأس للتطرق لبعض الشبهات التي ذكرت أيضا على نهج البلاغة. تقريبا بقت عندنا 3 شبهات وهي مطروحة موجودة في الكتب لهذه الشبهات مع الإجابة عليها. احنا نتسلسل في طرح هذه الشبهة، فتكون عندنا هذه الشبهة هي الشبهة الرابعة. الشبهة الرابعة تقول أن هناك خطب كبيرة الحجم في نهج البلاغة، طويلة نسبيا، مما يعني أنها موضوعة مكذوبة. وبليش يقول؟ لأنه هذه الخطب اللي تطول 6 صفحات 5 صفحات أكثر لا يمكن حفظها في آن واحد، في زمن واحد مباشرة، بمجرد أن يلقيها أمير المؤمنين عليه السلام يقوم هذا الراوي بحفظها وروايتها للآخرين. هذا شيء صعب. ليش؟ لأنها طويلة، سلوة قصيرة بها باب جواب أنها تحفظ مباشرة. أما أنها طويلة 6 صفحات ويقوم الراوي بحفظها كلها بألفاظها بكذا، هذا بعيد. هذا مما يعني أنه هذه الكل الخطب الطويلة عليها علامة استفهام في أنها هي موضوعة وليست كل هذه علي عليه السلام. فإذن نقدر نقول أن هذه الشبهة هي خاصة في خصوص الخطب التي تكون طويلة نسبيا. كيف يمكن الإجابة عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة من الواضح أن صاحب هذه الشبهة لم يكن على اطلاع بما كان عليه العرب آنذاك والذي اشتهر فيه العرب آنذاك، وهو أنهم كانوا يعرفون بأنهم الأمة الحافظة، معروف عندهم حتى في الأقطار والأمصار التي يذهبون إليها كانوا يشيدون بهذه الصفة عندهم ويخبرونهم أنهم كيف يمكنكم أن تحفظوا كثيرا من الكلام بآن واحد بزمن واحد، ما تكررونه مباشرة بس يلقون يحفظونه، وكان هذا معروف عند العرب. بل هكذا أكثر، كان العرب أصلا يرون أن الكتابة شيء معيب، الذي يستعين بالحفظ بالكتابة هذا فيه خلل في ذهنه إلى هذا المستوى، فكانوا يحفظون كل مثلا المعلقات مع طولها أطول بكثير من بعض خطب نهج البلاغة وهم يحفظونها وفي آن واحد. بل أكثر من ذلك، المشاكل اللي معروفة آنذاك في سوق عكاظ عندما يأتي الشاعر ويذكر شعره أمامه، يقوم أحدهم يقول هذا الشعر لي وليس لك، وشنو يقول له شنو دليلك؟ يقول له أنا هسه الآن راح أقرأ لك. وهذا كان يعتمد على حفظه، لمجرد أن يلقي الشاعر شعره يقوم بحفظه ثم ينتحله ويقول هذا لي. ومن هنا جاءتنا قصيدة الأصمعي عندما كتبها بهذه التعجيزة الكبيرة، يعني اللي ما يمكن أنه الشاعر أو الحافظ أن يحفظها مباشرة إلا بعد أن يكتبها مرة أو مرتين. وإذا قالهم إذا كان كذلك فأنا راح أعطيكم هاي القصيدة وخلنا نشوف ياها اللي يحفظها. فقرأ هاي القصيدة ولم يستطع أحد حفظها في آن واحد. فمن هنا كانوا يعجزون في شعرهم حتى لا يمكن أن تحفظ هذه القصيدة ثم تنتحل. فهذه كانت صفة معروفة عند العرب بأنهم أمة حافظة. فما يجوز، ما يصير أن تقيس ما موجود عندنا الآن من ذاكرة أو باعتمادنا كثيرا على الكتابة حتى نحفظ على ما كان عندهم سابقا، حتى أن كان الكتاب سابقا قليلون جدا، أو الذين يقرؤون ويكتبون قليلون جدا. والحادثة اللي صارت في إحدى المعارك، وقال النبي صلى الله عليه وآله أن هؤلاء الأسرى يفكون من أسرهم فيما إذا علموا 10 من المسلمين هكذا، وكان قليلين الذين يعرفون الكتابة والقراءة، مع أن كانت عندهم علمية وشعر وكذا، فكانوا حينئذ يعتمدون على حفظه. فإذن هذا الإشكال سببه أنهم عدم المعرفة بما كان عليه العرب آنذاك. هذا هي الجواب عن هذه الشبهة، الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة في المقام، وأنه نجد بعض خطب نهج البلاغة كما أنها منسوبة لعلي عليه السلام في نهج البلاغة هي منسوبة لغيره، بل وكذا بعض الأقوال والرسائل أيضا كما أنها منسوبة لعلي عليه السلام هي منسوبة لغيره. فإذا ما عندنا دليل واضح على أن هذه الخطب أو هذه الرسائل هي لعلي عليه السلام، وإنما هي كما أنها نسبت له نسبت إمن لغيره، فعليه لا يمكن الاستدلال بها. الجواب عن هذه الشبهة كما ذكر كثير من العلماء ومن ضمن علماء أهل السنة أنه قد ثبت بالتحقيق وجود سرقات كثيرة لكلام علي عليه السلام، سواء كانت من خطبه أو رسائله أو مقالاته القصيرة، كانوا يأخذونها وينسبونها لهم أو لا يصرحون بأنها من علي عليه السلام. وهذا المعنى أشار إليه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه عندما قارن بين خطبة لابن نباتة الشاعر المعروف والأديب مع خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في الحث على الجهاد. قال انظر، هذه خطبة لابن نباتة يحث فيها على الجهاد، وهذه خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يحث فيها على الجهاد، لكن قارنوا بين الخطبتين. ثم أشار إلى السرقات، قال واعلم إن التحريض على الجهاد والحض عليه قد قال فيه الناس فأكثروا، وكلهم أخذوا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، كلهم سرقوا من كلام أمير المؤمنين. فانظر إليها، يعني إلى خطبة ابن نباتة وإلى خطبته عليه السلام بعين الإنصاف تجدها بالنسبة إليه كمخنث بالنسبة إلى الفحل. يقول الخطبة التي جاء بها ابن نباتة ككلام المخنث بالنسبة لمن؟ إلى الفحل. أو كسيف من رصاص بالإضافة إلى سيف من حديد. كيف أنه السيف الرصاص بسرعة يكسر بالنسبة إلى السيف الحديد الذي يكون أقوى. ثم قال ومع هذا فهي مسروقة من كلام أمير المؤمنين. وهذا هو محل الشاهد في أنهم كانوا يسرقون من علي عليه السلام وينسبون هذا الكلام لهم، لأنهم في الواقع لا يمكن أن يأتوا بهذا الكلام. بل أكثر من ذلك، حتى تغلغلت السرقة لكلام علي عليه السلام أو روح كلام علي عليه السلام، معنى كلام الإمام علي عليه السلام عند الشعراء، ومن ضمنهم المتنبي المتوفى سنة 354 للهجرة، يعني قبل ولادة السيد الرضي رحمة الله عليه بخمسة سنوات. وقام بجمع هذه السرقات، المتنبي من كلام أمير المؤمنين عليه السلام قام بجمعها السيد عبد الزهراء الخطيب رحمة الله عليه في كتاب له اسمه مئة شاهد وشاهد من معاني كلام الإمام علي عليه السلام في شعر أبي الطيب المتنبي. يعني وصلت السرقات ليس فقط للمحدثين والفطاوى والكتاب من كلام الإمام عليه السلام، بل حتى الشعراء أخذوا يسرقون كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ونذكر هذا الشاهد على سبيل المثال، المتنبي يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. يقول إذا ما كان عندك هدية أو مال تهدي إلى الآخرين حتى تسعدهم، فاسعدهم في الكلام، اسعدهم في النطق. هذا المعنى نفسه موجود في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في أحد قصاره، يقول إذا قصرت يدك عن المكافئة فليطل لسانك بالشكر. نفسيته. لكن المتنبي يحول هذا المعنى إلى شيء، إن كان مضمون قوي لكنه تجد أنه ليس للمتنبي. فإذن الشبهة الخامسة في أنه السرقات هي من علي عليه السلام، وهذا واضح وموجود، خصوصا لما رأينا أن هذه الخطب هي كانت تحفظ وكذا، فكان مثلا عندما يقوم هذا الحافظ بإلقائها يتصورون أنها لهذا الذي ألقاها، لهذا المحدث، لهذا الخطيب، بينما هو قد حفظها من أمير المؤمنين عليه السلام فألقاها على الآخرين فيتصوروا أنها منه، خصوصا إذا لم يصرح، يعني لم يكن أمينا ويصرح أنها لعلي عليه السلام. وأعتقد أنه هذا هو الذي أدى إلى الاشتباه في نسبة هذه الخطب إلى غير أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه كما قلنا أنه كانوا يحفظونها، 400 خطبة كانوا يحفظونها ويلقونها في المحافل وفي كذا، فالمتلقي لعله هو كان، يعني مو بالضرورة هذا المحدث وسرقها، بل هم كانوا يحفظونها ويقرؤونها على الناس لأنها كانت خطب رنانة لأمير المؤمنين عليه السلام. فلعل المتلقي لما يسمع هذه الخطبة هو ما سامح لأمير المؤمنين عليه السلام ويسمعها من هذا الخطيب المحدث الكذا، فيتصور أنها له فينسبها له، بينما هي أصلا هي منسوبة، بل هي من كلام علي عليه السلام. هذه هي الشبهة الخامسة في المقام. الشبهة السادسة في المقام وهي الأخيرة هي وجود بعض العبارات في نهج البلاغة تتعرض للذم للصحابة، ويقولون أنه هذا غير ما كانت عليه سيرة علي عليه السلام مع الصحابة ومع الخلفاء وأقوالهم. وكما رأينا أنه ابن تيمية كان أحد أسباب تشكيكه في نهج البلاغة ويقول أنه هو موضوع على علي عليه السلام، هو هذا هو قال بالحقيقة هذا الشيء، وهو أنه يوجد هناك ذم لبعض الصحابة علي عليه السلام وكذا لبعض الخلفاء أيضا، فقالوا هذا ما يمكن أن يصدر من علي، بل إنما يصدر من الروافض وكذا، فإذن هم الذين وضعوا هذا الكلام على لسان علي عليه السلام. الإجابة عن هذه الشبهة من أمور: الأمر الأول، الكلام اللي موجود فيه ذمون في نهج البلاغة لعلهم يقصدون الخطبة الشخشقية اللي هي التي ركز هؤلاء عليها، قالوا فيها ذم، أما والله لقد تقمصها مني ابنه أبي قحافة أبو بكر، يعني وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، إلى آخر كلام أميرهم عليه السلام، وفيها ذم للخليفة الأول، للخليفة الثاني، للخليفة الثالث، وفيها أيضا ذم لبعض الصحابة. فنقول نحن أن الخطبة الشخشقية هي ليست من الموضوعات، وذلك لأنه السيد الشهرستاني ذكر أن الخطبة الشخشقية لها أكثر من مصدر: أولا نهج البلاغة مصدر، وثانيا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وثالثا علل الشرائع في علل الشرائع، ومن الجلود أيضا، وموجود أيضا في كتاب معاني الأخبار، بل أكثر من ذلك. ذكر الشهرستاني أن الناقلين للخطبة الشخشقية هم موجودون قبل الشريف الرضي رحمة الله عليه، فكيف يمكن أن يكون الذي وضعها هو الشريف الرضي، بل هي موجودة قبل الشريف الرضي. ومنهم أبو علي الجبائي المتوفى سنة 303 للهجرة، بينما الشريف الرضي توفي سنة 406 للهجرة، هذا 303 للهجرة. وكذلك ابن عبد ربه المتوفى سنة 327 للهجرة، أيضا قبل وفاة السيد الرضي رحمة الله عليه، وابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد، هذا أولا. ثانيا ينقل عن الشيخ أبي محمد بن الخشاب قوله هكذا عندما يعني ذكر أن الخطبة الشخشقية هي منحولة من قبل الشريف الرضي رحمة الله عليه وحاشاه، فقال هكذا: لا والله، ومن أين للرضي هذا الكلام ولا ينتظم في سلكه؟ من أن يقدر الشريف الرضي أن يأتي بهكذا كلام بليغ فصيح، كما ذكر ذلك أحد الأمراء بأنه لو قسم الرضي 40 رجلا لما استطاع أن يأتي بهكذا كلام. يقول: من أين يستطيع أن يأتي الرضي بهذا الكلام؟ على أنه قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء الموثوق بنقلهم، ومن قبل أن يخلق الرضي فضلا عنه، فضل أن تكون هي موضوعة منه، أصلا هي هذه الخطبة موجودة قبل أن يولد الشريف الرضي. لكن ما تسوي، يعني شو تسوي للإنسان اللي تعمى يعني أعينهم وأبصارهم؟ ثم يقول: وقد وجدتها في موضعين تأريخهما قبل مولد الرضي بمدة. وجدت هذه الخطبة في موضعين، في مكانين، في رسالتين قبل أن يولد الشريف الرضي بمدة. أحدهما أنها متضمنة في كتاب الإنصاف لأبي جعفر بن قبة أو ابن قبة، تلميذ أبي القاسم الكعبي، أحد شيوخ المعتزلة، وكانت وفاته قبل مولد الرضي. شلون يقول أنها موضوعة من قبل الرضي وبه تشككون في كتاب نهج البلاغة؟ هذا الموضع الأول الذي وجد الخطبة فيها. الثاني يقول: أني وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات، وكان وزير المقتدر بالله، وذلك قبل مولد الرضي بنيف وستين سنة، 65 66 سنة قبل ولادة الشريف الرضي. هذه الخطبة موجودة، ويقول: أنا رأيتها بأحد الخطوط في هذه النسخ قبل ولادة الشريف الرضي. والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كانت قبل وجود ابن الفرات بمدة، وهذا ما يؤكد صحة إسناد الشقشقية إلى الإمام علي عليه السلام. لا تحبون تراجعون في كتاب دراسات في نهج البلاغة في صفحة 45. فإذن ما ذكر بأن بعض نهج البلاغة هو موضوع لأن فيه سب وكذا، فهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه رأينا أن الخطوة الشقشقية التي هي محل الإشكال هي موجودة أصلا قبل ولادة الشريف الرضي. هذا ثانيا. ثالثا، الخطوة الشقشقية ما بها مشكلة، ما بها لا سب لا كذا لا كذا. الخطوة الشقشقية هي نوع من الشكاية والتظلم، وفيها نقد مهذب، ويستذكر فيها الإمام عليه السلام الوقائع التي حدثت معه، اللي كانت تلك الحوادث والوقائع هي مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسرقة لمواقع أمير المؤمنين عليه السلام ولمكانة أمير المؤمنين عليه السلام. فأبرز أمير المؤمنين عليه السلام هذه المظالم على نحو الشكاية، لكن بشكل لم يخرج به عن الإطار الأدبي كما خرج بعض الصحابة على بعضهم. فمثلا احنا لما نمر إلى كلام عمر بالنسبة وصفه إلى بيعة أبي بكر، يقول: بيعة أبي بكر فلتة وقال الله المسلمين شرها. أمير المؤمنين عليه السلام لم يقل هكذا، وإنما قال أنه أنا عندي مقامات اغتصبها من الآخرون وذكرها، أبدا لا فيه ذم لا فيه كذا، فيه توصيف، التوصيف بعد يوصف حوادث وقعت معه، قال مو ذنب بعد، ذنب الذين قاموا بهذه الحوادث. لا، هم يريد يقولون لا أكون حتى ذي كما تذكر، هو هذا يعني شو يزور التاريخ، هذا الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله. بعد نجد أيضا عائشة، سيدة عائشة بالنسبة إلى ذمها إلى الخليفة الثالث سمته نعثلة. معثلا هو الشخص اللي كثير اللحية، يعني كثيف اللحية والشعر أيضا في الجسد. ثم قالت: اقتلوا نعثلا فقد كفر، ما وصل أمير بن عليه السلام بهكذا مستوى من اللهجة مع الآخرين. فإذن ما ذكر بأن ما موجود في الخطبة الشيخ شقية أنها هي موضوعة بسبب وجود السب وكذا، لا أبدا لم يوجد سب ولا قدح من دون دليل، وإنما كان أمير بن عليه السلام يوصف الحدائث التي وقعت. هذه هي الشبهات التي أردنا أن نذكرها في المقام. بعد ذلك إن شاء الله نأتي للمطلب الرابع في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.